ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، أصحابته الكرام، أهل بيته العظام، المستكملين الشرفاء، وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع صحيح البخاري. باب إذا دعا أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة، وإلا فالحد يكون عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار بندار، قال حدثنا ابن أبي عدي عن شام هنا شام بن حسان، قال حدثنا عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. قال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل يقول: البينة، وإلا حد في ظهرك. وهذا حديث عظيم جدا، فيه يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام في الالتزام بأوامر الرحمن والاتباع للتشريع الإلهي، لأنه الفاصل في كل شيء في هذا الباب. وحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال حسن الغريب ورواه عباد المنصور عن عكرمة عن ابن عباس متصلا، ورواه أيوب عن عكرمة مرسلا ولم يذكر فيه ابن عباس رضي الله عنه، هذا في سنة الترمذي أيضا، رواية لم يذكر فيها الترمذي لم يذكر فيها عكرمة ابن عباس، فرواه هكذا مرسلا. براء مجدي، لما تقاعست عن الدروس كثيرا؟ لما تخلفت عن الدروس كثيرا؟ لما؟ وقد رواه جرير بن حازم عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن عكرمة عن ابن عباس متصلا، أخرجه الطبراني في والحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرط البخاري. وهذا الحديث إنما هو في رمي أحد الزوجين لصاحبه، فولدي يقال له انطلق ائتي بالبينة، لأن هلال بن أمية بعث سائلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء هو للنبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاب المسائل فقال: ما أتاني الخير منك، يعني من قبلك. قال والله لا أسكت حتى أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخص له، قال: يا رسول الله، يجد الرجل لكع على امرأته فتمهله أن يأتي بأربعة شهداء أو يجلد الحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. البينة، إذن هو ألزمه الآن، لأنه قذف زوجته بشريك، يعني يقال لها المميه قذف زوجته بشريك من سحماء، ما في اعتذار، وغير قابل هذا الاعتذار، غير قابل هذا الاعتذار، لأن الدروس أصلا على مدى اليوم، يعني إن فات هذا لا يفوت الثاني. فقال شريك لما قذفها بشريك من سحماء، قال له: البينة أو حد في ظهرك. قال: إن الله جل وعلا يعلم أنني صادق وسيبرئ ظهري. فنزلت الآية: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فيجلدون 80 جلدة. قال إلى قوله رضي الله عنك: عبد الرحمن، أستاذ عبد الرحمن، فديتك، أرجو أن تكون بأحسن صحة الآن، الحمد لله. إلى أن قال الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ثم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله، إلى آخر الآيات. وخص التلاعن بين الزوجين. هذا معك يا أستاذ أشرف، أدامك وأدام خيرك الله. ولذلك قال له: وإلا حد في ظهرك، لأنه يكون بذلك قاذفا، فيحد حد القذف. وهنا يعني ينجو من الجلد إذا لعن يفرق ولا يجلد، يفرق منهما لكنه لا يجلد. واحتج أصحاب الشافعي بحديث هلال: إذا رمى زوجته وسماه ثم لعن أنه لا يحد. وحقيقة في مسألة التسمية أنه سماه بشريك من سحماء، فهنا يعتبر امرأة خرج منها باللعان، لكن هذا قصف برجل. فالعلماء أجابوا عن ذلك بجوابين. الجواب الأول أن شريك من سحماء كان ذميا، فلذلك قالوا فإن كان ذميا فلا شيء له. إذ الغيبة للفاسق لا غيبة له، فكيف بالكافر؟ الثاني أنه لم يقم بحقه، وأما رمي زوجته فإذا لعن فلا شيء عليه. حقيقة هذه القصة يعني عظيمة، والبخاري أتى بها من أجل أن يتكلم في مسألة البينة ومسألة القذف، وأنه لا ينجو منها إلا بالبينة، والبينة على ما بين في الأبواب السابقة، شاهدان برجلين أو رجل امرأتان أو شاهد ويمين، نعم، وإلا ترد عليه وتكون باليمين. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهري. قال رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأة رجل انطلق يلتمس البينة، فجعل يقول البينة وإلا حد في ظهرك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. روى ابن مرضوي، فهنا يعني نجا هلال بنزول آيات اللعان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت قذفت امرأتك الآن، هذا قذف. وهذا حدث كثير من النساء والرجال عندما يتصلون يسألون، يكون الأمر مش أقبل، لا أقبل يا وراء، لا أقبل. عندما يتصلون يقولون خانها، ماذا فعل؟ رأيتي على الفراش، حتى لو رأيتي على الفراش وحدك أنت قاذفة، لابد أربعة تنطبق قالتهم مع قالتك حتى يكون في هذا الباب. فهنا البينة أو حد في ظهرك عندما قال له قذفها، فكان الأمر إما أن يأتي بالبينة، والبينة أربعة شهود، ولم يقم الحد قط بأربعة شهود، لم يقم قط بأربعة شهود، ما كان موجود بحال من الأحوال. لذلك الله جل في علاه جعل له فرجا ومخرجا باللعان، فلعن، فلما لعن يعني فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، ولم يقم الحد عليه ولا على زوجه، لأنها أيضا كذبته، يعني بعدما شهد أربع شهادات هي شهد أربع شهادات أيضا بتكذيبه. لذلك حمى ظهرها اللعان، وأيضا حمى ظهره اللعان، وكان التفريق الأبدي بينهما لا سبيل عليه بحال، لا سبيل له عليها بحال من الأحوال. روى ابن مرضوي عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس قال أول من لاعن في الإسلام هلال بن أمية بابن سحماء. قال نتين اختلف هل هذا أول اللعان في اختلف هل هذا أول اللعان في الإسلام أو لعان عامر ابن أبي عويمر العجلاني. قال مجهد هذا أول، وقال غيره الأول لعان. والحقيقة يعني ابن المنذر قال سحماء قيل لها ذلك لسوادها واسم أبيه عبدة ابن مغيث، ضبطه ابن ماكولة في كتاب الإكمال، وقاده نوب عين مهملة ثم مثنى ثم باء موحدة البلوي. قال خطيب شهد بدرا وأنكره غير واحد، وأول مشاهده أحد، وشريك أخو البراء ابن مالك لأمه، وزعم ابن عيم أن سحماء لم تكن أمه، وشريكا لم يكن اسمه، إنما كان بينه وبين ابن سحماء شركة، وقول ابن القصار أن شركة كان يهوديا، فلذلك لم يحد غير صحيح، هذا وهم منه. وكون قاضي فلاد بن أمية في نظر بل هو عويمر العجلاني كما نبه عليه الطبري والمهلب وغيرهما، وكانت في شعبان سنة 9 منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك. قال المهلب وأظنه غلط من هذا غلط من هشام بن حسان، ومما يدل على أنهما قصة واحدة توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت الآية، ولو أنهما قصتان لم يتوقف عن الحكم فيهما، ولحكم في الثانية بما ولحكم في الثانية بما أنزل الله جل في علاه، يعني اللعان، ولكنه توقف فيهما. فلذلك قال العلماء هما كان معا أو كانت قصة واحدة، ونزل الحكم بالآيات يتكلم عن اللعان. والحقيقة أنه لم يتفرد به هشام، بل تابعه عباد بن منصور وأيوب، وأسند ابن جرير رواية عباد، ورواه ابن مرضوي في التفسير عن عباد عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس، وعن عبد الله بن الحكم الهمداني عن عطاء عكرمة عن ابن عباس به. ولذلك قال الخطيب البغدادي هلال حديث هلال وعويمر صحيحان، فلعلهم اتفق معا في مقام واحد أو مقامين، ونزلت الكلمة في تلك الحالة، سيما في حديث عويمر كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل، عابها وكرهها، خوض في عرض، يدل على أنه كان سابق بالمسلمين مع ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال إنما نزلت آية العن إلا لكثرة السؤال. مع ذلك أن الأسئلة السؤال عن أنه يرى لكع على امرأته ماذا يفعل، هذا تكرر كثيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم لعويمر إن الله أنزل فيك وفي صاحبتك، معناه ما نزل أيضا في قصة هلال بن أمية وهو آيات اللعن. هنا قال أن هلال بن أمية يعني قذفها بشريك بن سحماء تصريحا، قال أنه وقع عليها شريك بن سحماء. لما صرح بذلك في هذا القذف لم يحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، استدل به الشافعي على أنه لا حد على الرامي زوجته حتى إذا سمى الذي رماها به، لأنه ينصب كلامه على زوجي لا على لا يعني لم يقصد المسمى أصالة، لم يقصده أصالة. نعم جاء تبعا. ثم اكتفى، وعندما يعني كان العن عند مالك يحد ولا اكتفي بالعانه، إنما لعن لها. واعتذر الأصحاب عن حديث الشريك بأن شريكا لم يطلب حقه، وزعم أبو بكر الرازي أنه كان حد القاذف للأجنبيات وللزوجات الجلد بدلالة قوله البينة وإلا حد في ظهرك ونسخ الجلد في اللعان. يعني الصحيح أن نقول أنه لم يكن قاصدا له أصالة، لذلك لم يقم النبي صلى الله عليه الحد. وإذا قيل أنه الحد حد القصف إذا طالب أتوقف أطالب رفع هذا الباب. فالحقيقة أنه لم يقم الحد عليه لقصفه شريك، لأنه لم يكن المعني أصالة، كان المعني بذلك هي المرأة، لذلك فات أمره باللعان. وجمهور العلماء يقولون ثمرة اللعان التحريم المؤبد، قال لا سبيل لك عليها، وعليه مضى السنة في ذلك. وقال أبو حنيفة محمد بن عبيد الله ابن حسن هو واحدة بائنة، يعني له أن يردها، كيف ذلك هو قد لوس فراشه بالكلام عليها على الفراش. الحنفية عندهم أمور يعني صراحة يذهل العقل لها، فهو يقولون هي واحدة بائنة، وإن أكذب نفسه بعد اللعان حدة وحلت له وغيرهم يحدونه ويلحقون به الولد ولا يحلونها له. ومن الغريب قول عثمان البتي لا يفرق بينهما، هذا عجيب جدا، الجميع اتفق على التفريق، أما أبو حنيفة قال هي واحدة بس، واحدة طلق واحد بائن. النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا سبيل لك عليها، لا سبيل لك عليها، وعقلا رجل لوث فراشه بالقذف كيف يردها مرة ثانية؟ إذن دايوس هو لا يمكن. فالصحيح أن هلال بت طلاقها. نعم. وعند كمال اللعان تقع الفرقة، وهذا قاله الإمام الشافعي. أما مالك وليس وجماعة قال وقوعها إذا فرغ جميعا منه، يعني مش عند لعاني. الشافعي يقول عند لعاني وقعت الفرقة انتهى أبديا، هي بقى تنقذ نفسها وظهرها أو الرجل بلعانها، لكن مالك يقول اللعان متكامل، إذا انتهت هي من 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 الملعنة هنا تقع الفرقة، والأمر في ذلك يسير. أما أبو حنيفة قال إنه لا يقع إلا بحكم الحاكم، وهو يتمسك بأنه لما طلقها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أنت لا سبيل لك عليها، لا سبيل لك عليها. فإذا إذا إذا أقرت رجمت، وهذا الرجم يكون طهارة لها، وإذا لعنت أنجت نفسها وكذبته، والولد بينهما هو ابنه، الولد بينها هو ابنه، لأن النبي قال الولد للفراش والعاهر الحجر، إلا أن ينفيه. فإن نفاه لا ينسب له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بين بعدما قذفها هلال قال انظروه، فإن أتت به خدلش الساقين أكحل العينين، وأتى بوصف فهي لشريك، وإن أتت به كذا فهي لهلال، فجاءت به على الوصف المذموم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا كتاب الله، لو ما مضى من كتاب الله لكان بيني وبينها شأن. يعني القرينة ليست بينة، القرينة هنا ليست بينة، نتشرف بك اسم محمد علي، القرينة ليست بينة، لأن هنا الشبه ليس بينة ولكنه قرينة من القرائن. فالنبي يقول لولا ما مضى من كتاب الله هذا البينة لكان بيني وبينها شأن. لذلك تركها وما أقام عليها الحد، ولأنها لعنت. والكتاب قد جاء أنها تحلف الأيمانات، وفي الخامسة تقول أن غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين. فهذه تنجيها من إقامة الحد عليها، وقد حدث وأن النبي جعلها تلاعن فلاعنت، مع أنها أتت به لما ولدت على شبه ما قذفها به، فلم يعمل النبي صلى الله عليه وسلم القرينة لأن البينة قد تقدمت، فالقرائن لا يعمل بها مع وجود البينات، القرائن لا يعمل بها مع البينات. معناها أنه ينسب للزوج ليس للزانية يا براء، مع أن أنا متضايق مني جدا، لكن الحساب بعدين. هنا نعم ينسب للرجل الولد للفراش وللعاهر الحجر. الشيء الوحيد الذي يجعله لا ينسب له أن ينفيه، الشيء الوحيد هو أن ينفيه. وللعاهر الحجر يعني الرجم حتى الموت، الرجم حتى الموت. الفوائد المستنبطة: الرجوع إلى الراسخين من أهل العلم، عدل الشريعة، غالب أحكام الشريعة الستر، غالب أحكام الشريعة الستر. هذا المقصد الأسمى للشريعة الستر.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم،
فإن الهموم بقدر الهمم، إن الهموم بقدر الهمم، إن الهموم بقدر الهمم.